الرحيم. أقسام المركب: المركب تام وناقص، التام خبر وإنشاء. يقول بالنسبة إلى طبعا الكلام كما سبق في القسم الثالث، ينقسم اللفظ مطلقا إلى مفرد ومركب، وقلنا أن المفرد يقصد به ما لا جزء له، مثل تاء قمت، هذا مفرد، أو الذي له جزء ولكن لا يدل جزءه على جزء معناه، فيشمل زيد ويشمل عبد الله وغير ذلك. وأما المركب فهو الذي يدل جزءه على جزء معناه. يقول بالنسبة إلى المركب ينقسم إلى قسمين: مركب تام ومركب ناقص. والمراد بالمركب التام هو الذي يحسن السكوت عليه، يعني بمعنى يفيد فائدة تامة بحيث أن المخاطب لا ينتظر تكملة. فمثلا لما الآن تقول زيد قائم، زيد قائم، هذه الجملة مركب لا شك، لأن زيد يدل على معنى وقائم يدل على معنى ثاني، فدل جزءه على جزء معنى فهو مركب. وهو تام لأنه يحسن السكوت عليه. لما تقول زيد قائم وتسكت، المخاطب لا ينتظر أن تكمل، فهذا مركب تام. المركب الناقص هو الذي لا يحصل السكوت عليه، تقول إن جاء زيد وتسكت. إن جاء، إن تدل على الشرطية، جاء تدل على المجيء، زيد على فاعل المجيء، فيدل جزءه على جزء معناه فهو مركب، ولكن لا يحصل السكوت عليه، بمعنى أن المخاطب ينتظر منك التكملة، ينتظر منك أن تكمل باقي الجملة، فهذا يسمى مركب ناقص إن جاء زيد. يقول أولا التام والناقص. أولا يقول بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به، يعني بذلك البعض في إفادة السامع، مثل زيد قائم، لي أن أكتفي به في أن أفيدك فائدة وأسكت، لا أضيف معلومات جديدة يعني ثانية غير هذه إليك، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، بعد لأن فائدة الكلام تمت، لا ينتظر بعد تكملة اللفظة، تكملة الجملة، مثل الصبر شجاعة، جملة تامة يحسن السكوت عليها ولا ينتظر السامع التكملة. قيمة كل امرئ ما يحسنه، طبعا هنا يعني كفائدة في هذا الحديث، هذا مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسن أو ما يحسنه، ويعني بمعنى آخر أن الإنسان قيمته يقيم بما يفعله من الإحسان، فمن يفعل الإحسان الكثير يكون قيمته ومقامه أكثر وأكبر من الذي يفعل إحسانا قليلا، ومن الذي لا يفعل إحسانا البتة. لكن هني قال لم يقل قيمة كل امرئ ما يعمله، قال ما يحسنه، وإحسان العمل إنما يتحقق إذا كان العمل مبني على العلم. هذه الصلاة إذا لم تكن، إذا لم أكن أعرف أحكام الصلاة، شرائط الصلاة وأجزاء الصلاة، هل أحسن الصلاة؟ لا أحسن الصلاة، فإحساني للصلاة موقوف على العلم، أولا أعلم حتى أحسنها. ولذلك هذا الحديث يأتون به في فضل العلم، وإن كان على حسب الظاهر بعضهم يتصور أن لا العمل الحسن، العمل الحسن لا يتحقق بدون علم بدون معرفة. أيضا إذا علمت فاعمل، إذا علمت بقي عليك، لأنه شيئان علم ثم عمل. فإذا تخطيت الشيء الأول وهو العلم بقي عليك الشيء الثاني، لأنه لا فائدة للعلم بلا عمل، العلم مقرون بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، بحيث أنه المتكلم لا يلام ولا يقال له أكمل كلامه. الثاني، أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت طبعا وسكت بغير جواب للشرط، لأن إذا شرطية جاء بأداة الشرط وفعل الشرط وترك الجواب، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا، يجد الكلام ناقص، ما حصلت الفائدة منه فائدة تامة حتى يتم كلامه. فإذا أتم وقال إذا علم فاعمل، خلاص وجد أن الكلام تام. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، لأنه متركب من أجزاء ولكن لا يحسن السكوت عليه، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. ثم يقول نأتي إلى المركب التام. المركب التام تارة يكون جملة خبرية وتارة يكون جملة إنشائية. والمراد بالجملة الخبرية يعني أنك تحكي شيئا نسبة واقعية الخارج. فمثلا الآن لما زيد في الخارج جاء من سفره، أنت تقول زيد جاء. عندنا في هذه الجملة عندنا زيد، أو عندنا الفعل وهو جاء، وعندنا الفاعل وهو زيد، جاء زيد. ونسبنا المجيء إلى زيد، فعندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول الذي يسمونه الموضوع، الموضوع الذي حكمنا عليه بأنه جاء، ما هو؟ زيد. وعندنا المحمول أو الخبر وهو جاء، وعندنا النسبة، عندنا زيد وعندنا المجيء وعندنا نسبة المجيء إلى زيد، النسبة الخبرية. بما أن الجملة تامة مركب تام، هذه النسبة تسمى النسبة التامة. وأنت لما قلت هذا الكلام، طبعا هناك نسبة كلامية، نسبة تامة كلامية، هذه النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية. أنت تريد أن تحكي النسبة التي في الخارج، فإن في الخارج هناك نسبة بين زيد وبين المجيء. فإذا كان النسبة الكلامية طابقت النسبة التي في الخارج، فإذا خبرك صادق مطابق للواقع. وإذا لم تطابقه، أنت قلت جاء زيد لكن في الواقع ما جاء زيد، فإذا هذا الخبر كاذب. فحاصل الذي نريد أن نقوله أن الخبر هو أن تكون هناك نسبة ثابتة، نسبة المجيء إلى زيد ثابتة في الخارج بغض النظر عن اللفظ. تلفظنا بجاء زيد أو ما تلفظنا، فإن النسبة موجودة في الخارج، نسبة المجيء إلى زيد، لأن زيد جاء. فالنسبة الخبرية هي التي لها واقع خلف الله. قال كل مركب تام، يعني يحصل السكوت عليه، له نسبة قائمة بين أجزائه، مثل نسبة المجيء إلى زيد، تسمى النسبة التامة أيضا لأنه يحسن السكوت عليها. وهذه النسبة بين جاء وبين زيد، مثلا بين أجزاء المركب التام. طبعا هو يتكلم على المركب التام على نحو العموم، كل مركب تام على نحو العموم بين أجزائه هناك نسبة، لما سواء كان خبر مثل جاء زيد أو كان إنشاء، لما أقول أكتب هناك نسبة الكتابة إليه، لكن في فرق بين هذه النسبة وتلك النسبة، بين النسبة الموجودة في أكتب والنسبة الموجودة في جاء زيد. قال أولا قد تكون لها يعني لهذه النسبة حقيقة ثابتة في ذاتها، النسبة وهي نسبة المجيء إلى زيد موجودة متحققة في الخارج في ذاتها بغض النظر عن اللفظ، هي موجودة، المجيء منسوب إلى زيد مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب وهو جاء زيد يكون حاكيا وكاشفا عنها. أنت لا تعلم أن النسبة وقعت في الخارج، أنا أكشف لك عنها وأحكيها لك وأبينها لك وأخبرك بأنها وقعت، لكن لو ما بينت هل هذا يمنع وقوع هذه النسبة؟ يرفع وقوعها؟ وقوعها؟ لا، هي واقعة فلها حقيقة ثابتة في الخارج، مثلما إذا وقع حادث، أن حادث وقع مثل جاء زيد أو يقع فيما يأتي في المستقبل سيجيء زيد، فأخبرت عنه فمطر السماء، إما وقع مطر أو ستمطر السماء، فقلت مطرت السماء حادث وقع، أو تمطر غدا هذا حادث سيقع، فهذا يسمى الخبر، نقول هذا خبر إخبار. طبعا الخبر يعني مو اللي هو اصطلاح النحاة اللي في مقابل المبتدأ، لا هو إخبار، المبتدأ والخبر باصطلاح النحاة الجملة كلها نسميها خبر، ويسمى أيضا القضية، قضية هي الخبر، هذه قضية من القضايا، هل هذه القضية صادقة أو كاذبة مثلا، نقول يعني هل هذا الخبر والقول هذا قول صادق أو كاذب، ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعية. الآن لما أنا أخبر وأقول جاء زيد، هناك نسبة في الخارج بين المجيء وبين إيش؟ بين زيد، بين المجيء وبين زيد، هذه النسبة في الخارج إن وقعت، إن كانت نسبة كلامي مطابقة فهذا الخبر صادق، وإذا لم تكن مطابقة النسبة في كلامي أنه إثبات المجيء إلى زيد، نسبته في الخارج نفي ما فيه مجيء، فإذا هي كاذبة، فإذا الخبر لا يشترط في نسبته أن تكون مطابقة للنسبة الواقعية، ملازم ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة، ممكن النسبة الواقعية يعني التي في الواقع، أو النسبة الواقعة يعني النسبة التي حصلت، فلو أن النسبة الواقعة التي وقعت أن زيد جاء وأنا قلت زيد لم يجد، نفيت النسبة، فهذا مخالف للنسبة الواقعة، فخبري يكون غير صادق، فقد يطابقها فيكون صادقا، وقد لا يطابق النسبة الواقعية فيكون كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام، لأن تلاحظوا هذا تقسيم للمركب التام، المركب الناقص لا ينقسم إلى خبر وإنشاء، المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، مثل جاء زيد نقول هذا صدق لما رأينا أنه مطابق للواقع، أو نقول كذب لأنه مو مطابق للواقع. طبعا كما تلاحظون في الحاشية أنه سيضاف إليه فيما سيأتي كلمة لذاته، حتى إيش؟ حتى لا يشكل واحد على أخبار النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام وأخبار الله سبحانه وتعالى، لما الله يخبر بخبر هل يصح أن نصفه بالكذب؟ لا، صادق حتما، لكن هذا الصادق لأن المخبر الله، لأن المخبر الرسول صلى الله عليه وآله والمعصوم عليه السلام، لا إحنا ما علينا من المخبر، علينا الخبر بما هو، بما هو بغض النظر عن القائل، نتكلم فيه نقول يحتمل الصدق بما هو ويحتمل الكذب. يقول: والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه. المنطقي مهم عنده البحث في الأخبار في القضايا، وهذا هي عمدة المنطقي كما سنلاحظ إقامة البراهين على ذلك، حتى ما عندنا من الأخبار نثبت صحتها أو نثبت بطلانها، وهو متعلق التصديق، وهو الخبر هو الذي يتعلق بالتصديق. تصديق الجزم يتعلق بماذا؟ بالخبر. أنا أقول لك جاء زيد، تبحث تشوف زيد، يحصل عندك تصديق. لكن لو أقول لك مثلا اضرب زيدا، هل يصير عندك جزم؟ جزم بماذا؟ تجزم بماذا؟ أمر أنت مطلوب منك أن تحققه، لا جزم في المقام. مثل ما مر علينا القضايا الإنشائية هي لا يتعلق بها التصديق، وإنما يتعلق بها التصور. فإذا النسبة، إذا كان هناك نسبة واقعية ثابتة في الخارج بغض النظر عن اللفظ، هذا إيش يصير؟ يصير إخبار. يقول: وقد لا تكون للنسبة عليه السلام، وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ. إذا غضضنا النظر عن اللفظ ما في نسبة في الواقع، النسبة موجودة فقط في اللفظ. أقول لك اكتب نسبة الكتابة إليك في اللفظ فقط، أما في الخارج ما تحقق أنت كتابة، ما في كتابة منسوبة إليك. لو ما جئنا باللفظ لما كان في الخارج هناك نسبة بين الكتابة وبينك، لأن هذا شيء أنا أريد أن تحققه. يقول: وقد لا تكون للنسبة التامة، يعني التي هي في الجملة الخبرية في المركب التام، لا تكون لها حقيقة ثابتة يعني موجودة في الواقع إذا غضضنا النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة، لكن مو نسبة واقعية، نسبة لفظية. هذا لما يطبقها بسبب اللفظ ذاك سيطبق الكتابة، سيكون بعد ذلك للكتابة بين الكتابة وبين زيد المخاطب نسبة واقعية ويوجدها، هو اللفظ هو الذي يوجد، لما أمرته سيوجد الكتابة في الخارج بقصد المتكلم، بسبب أن المتكلم قصد منه أن يوجد هذه النسبة، نسبة الكتابة إليه. وبعبارة أصرح، إن المتكلم يوجد المعنى، المتكلم لما يقول اكتب يوجد المعنى بلفظ المركب، معنى الكتابة المنسوبة إليك أوجدته، فليس وراء الكلام، ليس وراء كلامي نسبة بين الكتابة وبينك لها حقيقة ثابتة، يعني ليست هناك نسبة واقعية موجودة في الخارج أنك كتبت. حتى نقول أن هذه نسبة الكلام تطابق النسبة الواقعية فتكون يكون صادق، أو لا يطابقه فيكون كاذب، يطابقها يعني الكلام يطابق النسبة الواقعية الثابتة، يطابقها الكلام تارة فيكون صادقا ولا يطابقها أخرى فيكون كاذبا. إن شاء الله متضح. إجمال الذي قلناه أن الجملة إذا قلت جاء زيد، هناك نسبة في الكلام بين المجيء وبين زيد، هذه النسبة إذا كان وراء نسبة الكلام نسبة الخارج، أن في الخارج تحقق مجيء من زيد، فإذا هذه جملة خبرية. فإن كانت النسبة التي في كلامي مطابقة للواقع فهذا خبر صادق، إذا مي مطابقة أنا قلت جاء زيد وفي الخارج النسبة منفية بين زيد وبين المجيء، فإذا خبري كاذب. أما إذا كان ليس هناك نسبة في الواقع وإنما النسبة موجودة في الكلام، أقول لك اكتب، ليس هناك كتابة في الخارج، أنا أعلم أنك ما كتبت، ليس بين الكتابة وبينك نسبة ثابتة في الواقع، وإنما أنا أطلب تحقيق هذه النسبة بسبب اللفظ، لما تلفظت النسبة موجودة في اللفظ وأريد أن تحققها في الخارج بسبب اللفظ، فهذا إيش يسمى إنشاء. يقول ومن أمثلته الأمر نحو احفظ الدرس. طبعا الأمر أن يكون من العالي إلى الداني، أما إذا كان من الداني إلى العالي رب اغفر لي، من العبد إلى الله دعاء، من المساوي إلى المساوي التماسون. النهي نحو لا تجالس دعاة السوء، فهنا إيش نهي أيضا. النهي إذا كان من العالي إلى الداني يسمى نهي، أما إذا واحد يقول يا رب لا تعذبني هل يقال نهى الله؟ لا، وإنما دعاء أيضا. كذلك إذا كان من المساوي المساوي يسمى التماس. الاستفهام نحو هل المريخ مسكون، النداء نحو يا محمد، التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان، العقد العقود عقد البيع عقد النكاح كإنشاء عقد البيع، لما يقول بعتك داري بألف والإجارة آجرتك داري بألف والنكاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنكحت، فهذا إيش عقد. هذا لما يقول بعت هو لا يخبر أنه حصل بيع، وإنما أنا أوقع البيع الآن بلفظي يتحقق البيع، كما لما أقول لك أكتب بلفظي تتحقق الكتابة منك إن شاء الله. فهنا إيش إنشاء. لذلك في الفقه أنه ما يجوز في عقد النكاح مثلا أن يقصد الإخبار، فلو أن المرأة قالت أنكحتك نفسي يعني من زمان أن زوجتك نفسي، لأنه مثلا تزوجها ثم طلقها وبعد انتهاء العدة أراد أن يعقد عليها، فقالت له زوجتك نفسي يعني من زمان أنا زوجتك نفسي، تخبره أنها زوجته نفسها، هذا ما يصح، لأن ما قصد الإنشاء. إنشاء النكاح يعني أنه الآن توقعه. الإيقاع طبعا العقد يكون من طرفين، مثل مثلا الزوج والزوجة، البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، وهكذا. الإيقاع من طرف واحد، مثل العتق، لما تقول لمملوك عندك اذهب فأنت حر لوجهك أعتقتك، هل يملك أن يرد عتقك؟ يقول لا أنا ما قبلت، لا يملك. أو الطلاق لما يطلق المرأة، كصيغة الطلاق لما يقول أنت طالق، ولا يخبر ترى أنت طالق من زمان، لا، ينشئ الطلاق. طبعا هذا مع العقد هو إنشاء، يسمى إنشاء، سواء كان في عقد أو في إيقاع، كصيغة الطلاق والعتق والوقت لما يقول أوقفت داري على المساكين، فهنا المساكين إذا ما رضوا ما يقبل، لأن هذا من طرف واحد. ونحوها نحو فلانة طالق وعبدي حر، يقول وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها، ليس وراء اللفظ في الخارج لم تتحقق هناك شيء موجود حتى النسبة الكلامية تطابق الخارج، ليس هناك حقائق ثابتة في أنفسها بغض النظر عن الله. إذا غضضنا النظر عن الله تحكي عنها هذه المعاني، هذه المركبات تحكي عن المعاني، تحكي المركبات عن المعاني فتطابقها أو لا تطابقها. فتطابقها إذا حكت عنها، شوف هل الحكاية مطابقة، فإن كانت مطابقة تكون خبر صادق أو شيء صادق أو كاذب، وإنما معانيها تنشأ وهو العتق والعقد البيع مثلا، تنشأ وتوجد باللفظ، لما يتلفظ يوجد البيع، يوجد الطلاق، وإلا قبل التلفظ ما في طلاق، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. لا نقول أنها مطابقة للواقع، لأن ليس هناك واقع خلف اللفظ، لولا اللفظ ما تحقق طلاق ولا عتق. فالإنشاء هو المركب التام، يعني الذي يصح السكوت عليه، الذي لا يصح أن نصفه بصدق ولا كذب. لذلك مثلا لما إنسان يقول مثلا اعطني مالا، هو يطلب منك الإعطاء، أنت لا تقول له أنت كاذب، ليس هناك كذب، وإنما هذا لأنه ليس هناك نسبة الإعطاء في الخارج ليست متحققة، وهذه نريد أن نجعل هذه النسبة تطابق النسبة الواقعية، هناك نسبة في الواقع ونسبة تكلم حتى تطابق أو لا تطابق. طبعا سيأتي فيما إذا نتكلم في القضايا يقول أنه لكن بعض الأحيان يأتي المتسول ويطلب، فنقول إنه كاذب، مع العلم المتسول يقول أعطوني، نقول أنت كاذب، فكيف نصفه بالكذب؟ هذا إنشاء، فكيف صح وصفه بالكذب؟ نقول في الواقع نحن لا نصف الإنشاء اللفظ الذي قاله بأنه كذب، وإنما نصف الجملة الخبرية التي إيش؟ أحسن، لما يقول أعطني يعني فإني فقير، فإحنا نقول أنت كاذب يعني لست بفقير، مو كاذب في أعطني، يقول لا صادق أنا صادق أريد أن تعطيني، هو يعلم أن أنت تعلم أنه يريد منك أن تعطيه، في الإعطاء مو كاذب الرجل، وإنما في الجملة الخبرية التي دل عليها السؤال. ثم يقول تكلمنا في أقسام المركب، وقلنا المركب تارة يكون تام وتارة يكون ناقص، والمركب التام تارة يكون إخبار تارة يكون إنشاء. الآن نتكلم في قسم الثاني، المركب والمفرد. المفرد يقول ينقسم المفرد إلى كلمة يعني فعل، واسم هو اسم، وأداة هو حرف. يقول الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب هذه كلمة، يكتب اكتب يعني ماضي مضارع أمر. فإذا لاحظنا هذه الأفعال باصطلاح النحاة أفعال، أو الكلمات الثلاث باصطلاح المناطق كلمات، نجدها أولا تشترك في مادة لفظية واحدة. طبعا عندنا هيئة وعندنا مادة، المادة يعني الحروف الأصلية التي تركبت منها الكلمة، فهذه كلها تجتمع في مادة، في مادة واحدة وهو الكاف ثم التاء ثم الباء، فما هي مادتها؟ تاء تاء باء. ما هي هيئتها؟ الهيئة هذه المادة الآن شكلناها بتشكيل جديد في هيئة من الهيئات، شكلناها على وزن فعل، قلنا كتب، أو شكلناها على هيئة إيش؟ اكتب افعل، أو على هيئة يكتب يفعل، هذه نسميها هيئة. فيقول أولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، وهي الكاف فالتاء فالباء، هذه المادة يعني الحروف الأصلية التي تكونت منها الكلمة، وتشترك أيضا في معنى واحد وهو المعنى المصدري، أصل الاشتقاق هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه، يعني مستقل في نفسك بأي معنى؟ يعني
وهو كتاب نفس المصدر.
إيه نعم.
المستقبل نفسه من حيث أنه لن يتعلم عن المستقبل أو الماضي أو الحاضر.
يعني بمعنى آخر هذا المعنى الحدثي مستقل بنفسه، يعني لا يتعلق بغيره، ليس كما سيأتي في قولنا مثلا كاتب، فإن كاتب معنى حدثي منسوب إلى شخص مو مستقل بنفسه، منسوب إلى شخص. يقول هذا أولا فهمنا أن له مادة أصل اشتقاق وله معنى حدثي، هذا مشترك بين هذا الشيئين، مشتركان بين كل الأفعال، هذه الأفعال الثلاثة كلها فيها مادة واحدة وكلها فيها معنى مصدري وهو الكتاب. ثانيا هذا محل الاشتراك، محل الافتراق قال تفترق في هيئاتها اللفظية. لاحظوا هذه الهيئة كتب فعل، ذيك يكتب يفعل، هذه اكتب افعل، فإن لكل منها هيئة تخصها. وهذا ايش؟ اولا افترقت في الهيئة، ثانيا وافترقت ايضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها. طبعا لما نقول كتب زيد، يكتب زيد، اكتب انت، يعني كل منها فيه نسبة تامة، لان النسبة التامة التي هي في الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها، اكتب يحسن السكوت عليها، يكتب زيد، كتب زيد، يحسن السكوت عليها، فكل منها فيه نسبة تامة، أليس صحيح؟ لكن هذه النسبة التامة اختلفت، تارة تنسب إلى زيد باعتبار أنها وقعت في الماضي كتب، وتارة تنسب إلى زيد باعتبار أنها ستقع منه في المستقبل يكتب في المستقبل أو الآن يكتب، وتارة تنسب إليه باعتبار أنه طلب منه أن يوقعها في المستقبل. فعندنا نسبة تامة موجودة مشتركة في الجميع، لكن اختلف ايش؟ نسبتها الى الفاعل، كيفية النسبة. يقول وتفترق ايضا هذه الهيئة، هذه الكلمات، في دلالتها على نسبة تامة زمانية. نسبة تامة التي يحسن السكوت عليها هذه زمانية، نسبة في اي زمان، متعلقة بزمان، تختلف هذه النسبة باختلاف، تختلف الدلالة أو هذه النسبة دلالتها على النسبة باختلاف هذه الألفاظ. كلما اختلف اللفظ اختلف دلالتها على النسبة الزمانية. هل نسبة الحدث إلى الفاعل هذه النسبة زمانها الماضي أو المستقبل أو الحال؟ وهي نسبة ذلك المعنى المستقل. ما هو المعنى المستقل؟ الحدث، الكتابة، المشترك فيها، لأن كلها مشتركة، نسبته إلى فاعل ما، إلى زين، غير معين هذه النسبة، غير معين في زمان، عفوا إلى فاعل ما غير معين، كتب هو، كتب شخص، يكتب أي شخص يعني، لكن في كتب نسبناه في زمان معين من الأزمنة، فكتب تدل على نسبة الحدث وهو الكتابة، وهو المعنى المشترك الذي قلنا نسبة الكتابة إلى فاعل ما، هذه الكتابة واقعة في زمان مضى، كتب يعني فيما مضى، نسبنا الكتابة إليه في زمان الماضي، ويكتب على نسبة تجدد الوقوع في الحال، أن هذا يكتب جاء يكتب، يعني يتجدد منه وقوع الكتابة آنا بعد آن، الزمان هو الحال الذي يحصل آن بعد آن، أو في الاستقبال إلى فاعلها مثل أكتب، هذا طبعا يكتب في الحال أو الاستقبال، واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال. الآن أطلبها منك، أكتب الآن أنا الطلب الآن، أنا أطلب منك الآن أن تكتب، لكن تكتب في المستقبل يعني بعد كلام من فاعل ما. فحاصل هذا الذي قلنا أن كتب واكتب ويكتب تشترك في مادة واحدة وهي كتب، وتشترك في المعنى الحدثي وهو المصدر نفس الكتاب، وتشترك في الهيئة اللفظية، هذا على وزن فعل يفعل افعل، وتشترك أيضا في أن نسبة الحدث إلى الفاعل هذه في الزمان الحال الماضي، وفي المضارع في الزمان الحال أو الاستقبال، وفي اكتب نسبة طلب الكتاب، هذا اشتراكين. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه. المادة وهي كتابة تدل على الكتابة، فيتشترك في المادة، المادة تدل على المعنى المشترك وهو الكتابة. وإن الهيئة التي تفترق فيها، تفترق في هذه الكلمات الثلاث وتختلف، تدل على المعنى الذي تفترق فيه. الهيئة تدل على المعنى الذي تفترق فيه الكلمات. ما هو المعنى؟ نسبة الحدث، نسبة الزمانية. فإن كتب هذه الهيئة تدل على نسبة الحدث في الزمان الماضي، يكتب تدل على نسبة الحدث في الحال أو الاستقبال، وأكتب تدل على نسبة الطلب. فالهيئة المادة تدل على المعنى الذي بما أنها مشتركة في الثلاث تدل على المعنى المشترك وهو الحدث، الهيئة بما أنها مختلفة في الثلاث تدل على المعنى المختلف فيها وهو الزمان. متضح هذا؟ وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد، كتب لفظ المفرد، يكتب لنا الحين هذا في تقسيم المفرد، اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، يدل بالمادة بكتب على معنى مستقل في نفسه وهو الكتابة المعنى الحدثي، وبهيئته ويدل بالهيئة على نسبة ذلك المعنى، نسبة الكتابة إلى فاعل لا بعينه، كتب أي كاتب إلى فاعل غير معين، هذا إيش؟ نسبة تامة زمانية. هذه النسبة الزمانية تامة يعني التي يحصل السكوت عليه تختلف من هيئة إلى هيئة. وبقولنا نسبة تامة الكلمة التي نحن نعرفها وهو الفعل هو اللفظ الذي فيه إيش؟ نسبة تامة. لما قلنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة، اسم الفاعل ضارب، ضارب هو، تدل على نسبة الضرب إلى زيد، وأيضا نسبة زمانية يعني ضارب غدا، ضارب أمس، ضارب الآن، يختلف الزمان. مضروب أبوه كذلك، مضروب الآن أمس غدا. تخرج الأسماء المشتقة، فإن الأسماء المشتقة فيها نسبة لكن مو تامة. لما تقول ضارب هو هل يحصل السكوت عليها؟ لا يحصل. ضارب زيد أو ضارب زيدا لا يحصل السكوت عليها، فهناك نسبة لكن ليست بتامة، النسبة التامة التي يحصل السكوت عليها. فإذا نحن نعرف الكلمة التي هي الفعل، فحتى لا يكون التعريف يدخل أشياء ليست أفعال مثل أسماء الفعل، أسماء الفاعل، اسم الفاعل ليست فعل، ليس بفعل، اسم الفاعل ليس كلمة ليست فعل، فلازم يخرج من التعريف كيف خرجنا من التعريف بقولنا نسبة تامة؟ فإن النسبة في اسم الفاعل نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. والزمان اسم الزمان مثل مقتل مضرب يعني زمان الضرب. اسم المكان مقتل ومضرب يعني مكان الضرب نفس الصيغة. فبالنسبة إلى اسم الزمان فيها مقتل نسبة القتل إلى زيد ونسبة القتل طبعا مقتل زيد يعني الزمان قتله أو مكان قتله هناك نسبة بين القتل وبين زيد وفيه زمان لكن لا يحسن السكوت عليه فليست نسبة تامة. هذا القسم الأول من أقسام المفرد وهو الكلمة. القسم الثاني الاسم وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه مثل زيد يدل على معنى مستقل يعني لا يحتاج إلى غيره. غير مشتمل على هيئة غير منسوب إلى غيره زيد غير منسوب إلى غيره مو مثل ضارب فيه معنى الحدث المنسوب إلى فاعل لا غير مشتمل على هيئة ليس له هيئة تتغير فيتغير هذا المعنى كما في الفعل. هذه الهيئة تدل على نسبة تامة زمانية ما في هيئة تدل على نسبة تامة زمانية قد يكون له هيئة الآن لما نقول زيد هيئته فعل لكن هذه الهيئة لا تدل على نسبة زمانية كما في هيئة ضربة كما في هيئة يضرب فإن ضربة تدل على زمان أما هيئة فعل في زيد لا تدل على نسبة زمانية نسبة شيء إلى شيء ضربة تدل على نسبة الحدث إلى فاعل زمانية يعني في زمان معين زمان الماضي مثل محمد محمد معنى مستقل في نفسه هل له هيئة تدل على زمان؟ ماذا تفهم من محمد؟ هل تفهم نسبته إلى غيره؟ لا تفهم فليس هناك نسبة. هل تدل على زمان معين؟ لا تدل فليس هناك نسبة زمانية. إنسان كاتب سؤال نعم قد يشتمل على هيئة في هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل ضارب اسم نحن نعرف الاسم الآن لازم كل أقسام الاسم تدخل في التعريف حتى يكون تعريف جامع فيقول أن اسم الفاعل اسم فيه هي فيه نسبة نسبنا الضرب إلى زيد لكن هذه إيش نسبة ناقصة لأنه لا يحصل السكوت عليه ضارب زيدا لا يحسن السكوت عليه يقول كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها مثل المكان كما تقدم هذه فيها نسبة ناقصة لأنها تدل على ذات تدل على ذات وهو الفاعل للضرب لها هذه المادة تدل على حدث المادة هو نفس الحدث المادة تدل على الحدث فالفاعل الذي له هذه المادة يعني له هذا الحدث له الضرب إما أن الضرب صدر منه وهو اسم الفاعل أو وقع عليه وهو اسم المفعول. حاصل الكلام الذي قلنا أن الاسم هو الذي يدل على معنى مستقل وهو مجرد لا يشتمل على نسبة تامة زمانية قد يشتمل على نسبة زمانية لكنها ليست بتامة بل ناقصة مثل أسماء الأفعال. الأداة الحرف وهي الحرف باصطلاح النحاة وهو يدل على نسبة بين طرفين لما أقول سافرت من البصرة لبغداد فمن هنا نسبة ابتداء الابتداء حصل ابتداء السير من هذا المكان من هذا الطرف إلى ذاك الطرف أو نقول مررت بزيد المرور الباء نسب هذا الطرف وهو المرور إلى ذاك الطرف وهو زيد. المرور جره إلى زيد ونسبه إلى زيد. مثل في الدالة على النسبة الظرفية زيد في الدار، في هنا جعلت نسبة بين طرفين، بين الدار وبين زيد. ما هي نسبة؟ نسبة الحال في المحل، فإن زيد حال والدار محل ظرف ومضروب. وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، على نقول على السطح، زيد على السطح، دلت على نسبة الاستعلاء بين زيد وبين السطح، فإن زيد هو مستعلي والسطح مستعلا عليه. وهل الدالة على النسبة الاستفهامية لما أقول هل زيد قائم، عندنا زيد والقيام، نستفهم عن نسبة زيد، نسبة القيام إلى زيد، هل هذا واقع أو ليس بواقع؟ والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها. فإذا هذا إيش يريد أن يبين؟ لماذا الحرف ليس بمستقل؟ لأن الحرف يبين نسبة بين طرفين، فهو نسبة، والنسبة لابد أن يكون هناك طرفان حتى تكون النسبة. فالنسبة لا استقلال لها، وإنما وجودها بوجود الطرفين. فإذا الحرف لا استقلال له، لأنها النسبة يعني لا تتحقق إلا بطرفيها. فالأداة تعرف أو تعرف بأنها اللفظ المفرد مثل في وعلى، الدال على معنى غير مستقل في نفسه، يعني ليس له استقلالية في نفسه، وإنما هذا المعنى يكون بين طرفين. فإذا وجد الطرفان دل على معنى الاستعلاء، دل على معنى مثلا الظرفية، فهو المعنى الذي هو يوجد بغيره، بسبب غيره يوجد المعنى. وإلا على قبل أن تدخل في الجملة لا معنى لها، ليس لها معنى الاستعلاء، لأن على في حد ذاتها يمكن أن تدل على الاستعلاء، ويمكن أن تدل على إيش؟ على الظرفية. لو صلبنكم مثلا، عفوا، في مثلا تدل على الظرفية وتدل على الاستعلاء، لو صلبنكم في جذوع، يعني على جذوع. يقول ملاحظة: الأفعال الناقصة، هذا طبعا فرق بين مصطلح النحات ومصطلح المناطق. الأفعال الناقصة هل تدل على معنى مستقل؟ لا. هل تدل على حدث؟ لا. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، فالحدث هو القيام، المعنى المصدري دل عليه قائم، لم يدل عليه كان، كان دل على الزمان ده. فلولا زيد ولولا قائم لما كان لكان معنى. فهي مثل الحرف، فهي باصطلاح النحاة كلمة فعل، وباصطلاح المناطق حرف أداة. الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين على التحقيق، قوله على التحقيق يشير إلى أن في خلاف بين المناطق، تدخل في الأدوات. ليش؟ قال لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه، معنى المستقل في نفسه مادة لتجردها عن الدلالة على الحدث، ليس فيها معنى الحدث، وإنما فيها معنى الزمان فقط، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط. والحال أن الأفعال تدل على الحدث بمادتها مثل ما مر علينا، فلذلك تحتاج إلى جزء، نعم، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو كان محمد قائما، فهي إيش؟ تحتاج إلى جزء الحدث وهو قائم، فكلمة قائم هي التي تدل عليه، عفوا تحتاج إلى جزء، إلى كلمة، ها هذه الكلمة تدل على الحدث مثل قال. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجودية، فيسميها هذا خلاف يسميه كلمات يعني أفعال، أطلق عليها وجودية باعتبار أنها لا تدل على معنى الحدث، اختلفت عن سائر الأفعال. صلى الله عليه وسلم.